الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. تقدم نحو هذا الحديث وذكرنا ما يتعلق عليه من الأحكام في ذلك الموطن. وفي هذا الحديث جواز سب الكفار ولعنهم والدعاء عليهم، وفيه إبداء العذر لما يفعله الإنسان، فإنه إذا عرف السبب بطل العجب. وفيه تحصر الصحابة رضوان الله عليهم على الصلاة، وأنها من أهم المهمات عندهم. وقد تقدم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش ممن مات منهم على الكفر: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى. وفيها أنهم كانوا في زمن حرب، ولعل عمر رضي الله عنه صلى وحده خشية فوات الصلاة. وفيه أن الإنسان لا يؤاخذ بالنسيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره عمر قال: والله ما صليتها. يعني إذا كنت أنت صليتها قبل غروب الشمس، فنحن ما صليناها وقد غربت الشمس. قوله: فقمنا إلى بطحان، مكان واسع يتسع للجماعة، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فيه وجوب التطهر للصلاة ورفع الحدث، وقد تقدمت أحكامه وواجباته ومستحباته في موطنه. وفيه ترتيب الصلوات والبدء بالمقضية، بل إن وقتها حين ذكرها، وهذا دليل لما قدمناه من أنه يصلي العصر ثم المغرب ثم العشاء، لأنه في الحديث السابق حديث ابن مسعود وغيره ظن بعضهم من بعض ألفاظه لما قال إنه صلى بين المغرب والعشاء أنه صلى المغرب ثم العشاء، أعني صلى المغرب ثم العصر ثم العشاء. والصحيح أنه صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء، فكان العصر قبل المغرب. قال: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. كأنه ووجوبها. وصلاة الجماعة واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وللناس فيها ثلاث مذاهب. ذهب ابن حزم ومن إليه من الظاهرية إلى شرطية الجماعة في الصلاة، وحكموا ببطلان صلاة من لم يصلي الجماعة، وهذا قول بعيد بل ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت إجزاء صلاة الفرد إلا أنه فاته فضل عظيم مع ما لحقه من الإثم كما سيأتي بيانه. المذهب الثاني استحباب صلاة الجماعة، وهو قول الجمهور، وحجتهم في الاستحباب أنها جاء في ذكرها فضائل، والفضائل إنما هي في مستحبات الأعمال، وهذا ليس على إطلاقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كثيرا من فضائل الإسلام، والإسلام فرض وحتم، وذكر فضائل لا إله إلا الله وشهادتها ابتداء ركن من أركان الإسلام، وذكر فضائل صيام رمضان وغير ذلك من الأعمال. المذهب الثالث وهو المذهب المختار عندنا أن صلاة الجماعة واجبة على كل مكلف مستطيع لها، والدليل على وجوبها هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت من يتخلف عنها، والإحراق لا يكون إلا على شيء واجب. زد على ذلك ما في مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وقبلها قال: ولو صليتم كما صلى هذا في بيته لضيعتم سنة نبيكم، أي طريقة نبيكم، ولو ضيعتم سنة نبيكم لضللتم. وأيضا قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، قال الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، وقال الله عز وجل: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. فإذا كانت في حال الخوف تصلى جماعة فمن باب أولى في حال الأمن. وصلاة الجماعة فيها مصالح عظيمة: الأول امتثال أمر الله عز وجل بالاجتماع، الأمر الثاني تكثير سواد المسلمين والتعاون على البر والتقوى في الجمع والجماعات، الأمر الثالث إظهار شعائر الله عز وجل، فإن صلاة الجماعة من شعائر الله، فلو اجتمع أهل بلد على تركها وجب على ولي أمر المسلمين أن يقاتلهم على هذا الفعل وهذا الصنيع. الأمر الرابع أن المسلمين يلتقون فيها 5 مرات في اليوم والليلة، فربما تصافحوا وسلم بعضهم على بعض واستفاد بعضهم من بعض وتزول الوحشة. ولها غير ذلك من الفضائل، منها أنها محبوبة إلى الله عز وجل ولهذا شرعها، ومنها أنها سبب لتفاضل العبادة، فالمصلي جماعة صلاته أفضل من من يصلي فردا، إلا في حق المرأة فإن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها، من صلاتها في المسجد. وهكذا صلاة النافلة في البيت أفضل. صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أخرجه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. وفي الحديث: إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته من صلاته نصيبا. وقد تقدم معنا الأعذار التي يجوز بها ترك الجماعة، وإلا فالأصل وجوبها. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. في هذا الحديث بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لفضل صلاة المكتوبة جماعة مع المسلمين، وفي بيوت الله عز وجل التي بنيت اجتماع المسلمين. وفي هذا الحديث بيان أن صلاة الفذ مقبولة، إلا أنه ضيع أجرا عظيما وفوت خيرا جزيلا. وفي هذا الحديث أن الأعمال تتفاضل لأمور منها امتثال الشرع في العبادة، وقوله 27 درجة وفي بعضها 27 جزءا، سيأتي في حديث أبي هريرة أنها خمس وعشرين جزءا، وفي بعض الأحاديث 24 جزءا، والجمع بينهما من أوجه عدة ذكرها ابن الملقن وغيره، حتى ذكر أن العلماء اختلفوا في هذا الجمع إلى 14 قولا أو أكثر. منها أن الأقل يدخل تحت الأكثر، فقوله 25 جزءا لا يعارض 27 جزءا، فالأقل الذي هو 25 يدخل تحت الأكثر الذي هو 27. وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أولا 25، ثم أوحى الله عز وجل إليه بتضاعفها إلى 27 فحدث به. الذي يليه أنه بالنظر إلى القلة والكثرة من الجماعة في الصلاة. الذي يليه أنه بالنظر إلى المصلين أنفسهم، فهذا قد تصل صلاته إلى 27 وهذا إلى 25. الذي يليه أن هذا بسبب التفاضل في الأوقات، فتختلف الصلوات من حيث التفاضل، منها ما يكون أفضل، فمثلا الفجر أو العشاء ربما تكون أفضل من غيرها من الصلوات. الأمر الذي يليه قالوا بالنظر إلى المساجد، فالمسجد الأقرب تكون 25 والمسجد الأقل الأبعد تكون 27، إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرها رحمه الله تعالى. وسيأتي في الحديث التالي إن شاء الله بيان سبب تفاضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، نرجئه إلى الغد إن شاء الله سبحانه وتعالى. والذي خلصنا به أن صلاة الفذ مقبولة، إلا أنه آثم في ترك الجماعة متعمدا فحرم نفسه الخير بذلك، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.